السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها بطن. ثم أما بعد، فنحن في هذه الليلة المباركة، ليلة 16 من شهر شعبان سنة 29 بعد 400,000 من هجرة سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن هذا المسجد المبارك مسجد التوحيد. والعجيب أننا غيرنا الليلة المكان الذي نجلس فيه، وتذكرت قبل أن أجلس هذا الأحمق الذي قال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ ونحن الآن النيل يجري من تحتنا، لكن كان يجري من تحته في كفر وضلال، ونسأل الله أن نكون في طاعة وإقبال على الله عز وجل. فالأنهار كانت تجري من تحته، والنيل يجري من تحت مسجدنا، وهذا من فضل الله أن تشهد لنا الأرض أننا أطعنا الله عز وجل عليها. فهذا من العجائب والغرائب التي طرأت على نفسي قبل أن أجلس لهذا الدرس المبارك. في كل ليلة الدرس في مقدمة المسجد، وفي هذه الليلة سبحان الله رأى إخواننا أن نكون على النيل مباشرة، ويجري النيل من تحت المسجد، وهذا من فضل الله أن يجري النيل الآن من تحتنا في طاعة الله عز وجل، وليس في معصية وليس في كفر كما كان فرعون. ما زلنا في صفة صلاة سيد الخلق صلى الله عليه وعلى وسلم، ومع الحديث 36، مع الحديث 36 من أبواب من باب صفة الصلاة. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي، فإن كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. رواه البخاري. حديث مالك بن الحويرث في الصحيحين، واقتصر البخاري على بعض ألفاظه. الحديث في الصحيحين، والبخاري رحمه الله اقتصر على بعض ألفاظه، وزاد على مسلم في بعض الألفاظ، كقوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتوني أصلي. هم أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو قال: ونحن شببة متقاربون، فمكثنا عند النبي صلى الله عليه وسلم 20 أو 22 ليلة، وكان بنا شفوقا رحيما. ثم أمرهم عليه الصلاة والسلام، يعني خشية أن يشتاقوا إلى أهليهم، فقال: لعلكم اشتقتم إلى أهليكم فارجعوا إلى أهليكم، وليؤذن أحدكم وليأمكم أكبركم، لأنهم كانوا متساوين في الهجرة وفي حفظ القرآن. البخاري انفرد بقوله عليه الصلاة والسلام وصلوا كما رأيتموني أصلي، وانفرد أيضا البخاري رحمه الله تعالى بهذه اللفظة، وهي أن مالكا ما أن مالك بن الحويرث رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته يعني بعد الركعة الأولى بعد الثالثة لم ينهض حتى يستوي قاعدة التي نسميها بجلسة الاستراحة. اختلف الحديث دليل عليها، الحديث دليل عليه، لكن اختلف أهل العلم، اختلف أهل العلم هل هي سنة من سنن الصلاة، يعني هل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم كسنة من سنن الصلاة التي يستحب أن نتابعه فيها عليه الصلاة والسلام، أم هي بسبب كبره عليه الصلاة والسلام؟ وضح سبب الخلاف، يعني هل كان يجلس وإذا أراد أن يقوم يعتمد على يديه على كفيه، هل هذه الجلسة جلسة الاستراحة هي من سنن الصلاة ومستحباتها، أم بسبب كبر سنه عليه الصلاة والسلام؟ الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعلها، ورآه مالك بن الحويرث أكثر من مرة، فدل على أنها من سنن الصلاة ومن مستحبات الصلاة، أنك إذا أردت أن تقوم للثانية أو إلى الرابعة، يعني إذا انتهيت من الأولى وتقوم للثانية، إذا انتهيت من الثالثة وتقوم إلى الرابعة، أن تجلس جلسة للصراحة. قال الصنعاني رحمه الله تعالى: وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا، رواه البخاري وفي لفظ له: فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام، يعتمد على الأرض أي بكفيه. يأتي هل أنت يعني أن تكون الكفان مفرودتان، عفوا مفرودتين، أم أن يعجن مثل ما تعجن النساء بأن تضم الأصابع في قبضة؟ حديث العجن جاء من طريق الهيثم ابن أبي عمران، وروى عنه جمع من الثقات، وثقه ابن حبان، فحديثه حسن إن شاء الله تعالى لرواية هؤلاء الثقات الذين منهم الإمام الكبير حماد بن زيد رحمة الله تعالى عليه. وعلى هذا انتصر لهذا القول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صفة الصلاة، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب إلى حديث العجن. حديث العجن كأنك يعني تقبض كفيك، كل كف مقبوضة، وكأنك تعجن، كأنك تعجن عجينا عند القيام، فتعتمد على القبضتين، تعتمد على القبضتين. هنا يقول: فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض، أي اعتمد على الأرض في ماذا؟ في حال القيام، ثم قام. وأخرج أبو داود أي في سننه من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه في صفة صلاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيه: ثم أهوى ساجدا، أي يعني نزل، ثم ثنى رجليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقعد حتى رجع كل عضو في موضعه، ثم نهض، يعني يجلس جلسة الاستراحة ثم ينهض ويقوم على ظهور قدميه، أم يعتمد على الكفين؟ الراجح الاعتماد، ويجوز أن يعتمد على العجن، أي على القبضة، أن تكون الكف أو الكفان مقبوضتين. وقد ذكرت هذه القاعدة في بعض ألفاظ رواية حديث المسيء صلاته. يقول الصنعاني رحمه الله تعالى: والحديث دليل على شرعية هذه القاعدة بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى والركعة الثالثة، ثم ينهض لأداء الركعة الثانية أو الرابعة، وتسمى جلسة الاستراحة. وقد ذهب إلى القول بشرعيتها الشافعي في أحد قوليه، وهو غير المشهور عنه، والمشهور عنه رأي الهادوية والحنفية ومالك وأحمد وإسحاق أنه لا يشرع القعود هذا، مستدلين بحديث وائل بن حجر رضي الله عنه في صفة صلاته صلى الله عليه وعلى وسلم بلفظ: وكان إذا رفع رأسه من السجدتين استوى قائما. أخرجه البزار في مسنده، إلا أنه ضعفه النووي، وبما رواه ابن المنذر من حديث النعمان بن أبي عياش رحمه الله تعالى قال: أدركت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فكان إذا رفع رأسه من السجدة في أول ركعة وفي الثالثة قام كما هو ولم يجلس. ويجاب عن الكل أنه لا منافاة، إذ من فعلها فلأنها سنة، ومن تركها فكذلك. يعني بعض الصحابة فعلها، بعض الصحابة تركها، الذي فعلها فعلها على أنها مستحبة، والذي تركها تركها لبيان أنها ليست واجبة وأنها مستحبة فقط. وإن كان ذكرها في حديث المسيء يشعر بوجوبها، لكن لم يقل به أحد فيما أعلم. الصنعاني يقول: لا أعلم أحدا قال بوجوبها في الصلاة، إنما الخلاف هل هي مستحبة أم أنها أم أنها كانت لحالة طارئة، أي لحالة الكبر، أي كبر سن النبي صلى الله عليه وسلم. عموما كما سمعتم المسألة خلافية، والراجح أنها سنة من سنن الصلاة، وأنها مستحبة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لا يعني ما طيب، يعني مسألة التأخر والتقدم هنا ما أثرها؟ ما كيف ونحن قرأنا أمامك الآن حديث أبي حميد، أين كنت؟ أنت قلت لم يذكرها أحد. وهل شرط في السنن أن يذكرها كل الصحابة؟ الحديث 37. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم ترك. الحديث متفق عليه. ولأحمد والدارقطني نحو من وجه آخر زاد: فأما الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا. حديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا، والقنوت الدعاء، والقنوط اليأس من رحمة الله. القنوت بالتاء الدعاء، أن تدعو الله، وقوموا لله قانتين، خاشعين، عابدين، في تذلل. فالقنوت خشوع وعبادة وتذلل ودعاء. والقنوط يأس من رحمة الله. نسأل الله أن يعافينا وجميع إخواننا وأخواتنا بمنه وكرمه. فالرسول صلى الله عليه وسلم ظل شهرا يدعو على رعلة وذكوان وأصية عصت الله ورسوله. قبائل من قبائل العرب من بني سليم قتلوا مجموعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال لهم القراء، فوجد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وحزن من أجل قتل هؤلاء الكرام، فظل يدعو عليهم شهرا كاملا في الصلوات الخمس، ثم ترك القنوت، ترك القنوت. واختلف أهل العلم في القنوت في الصلاة، أما زيادة أحمد والدارقطني فهي من طريق أبي جعفر الرازي عيسى بن مهان عن الربيع، ورواية وأبو جعفر الرازي عيسى بن مهان ضعيف، فزيادة فأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا زيادة ضعيفة، ولو قلنا بصحتها فالقنوت هو القيام والخشوع، وطول القيام والخشوع بالدعاء. أنا قلت القنوت الدعاء، لا، القنوت هو القيام مع الدعاء أو القيام فقط، وقوموا لله قانتين. فلو سلمنا بصحة الرواية فمعنى القنوت هنا أي طول القيام للدعاء، مع أنها ضعيفة، يعني هذه ضعيفة هي الزيادة. هل يقنت؟ رحمك الله، ما قنت النبي صلى الله عليه وسلم وداوم على القنوت، فماذا ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت نازلة بالمسلمين؟ قنت. طب المسلمون الآن في نوازل دائمة، فهل نقنط في الصلوات كلها في كل وقت؟ ستخرج الصلاة عن كيفيتها التي شرعت للأمة، فكان الدعاء في محله في السجود أو أحيانا في الركوع بدلا عن تغيير الصلاة عن هيئتها. ثم القنوت هو دعاء، قيام بدعاء، فقم وادعو، وليس شرطا أن تجهر. أما تخصيص الفجر بالقنوت وعليكم الصلاة والسلام فاختلف أهل العلم فيه، الجمهور على أنه ليس بسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، لم يخصص الصبح. الشافعية مذهبهم القنوت. الصحيح من مذهب الشافعية ترك القنوت، ذكر ذلك الإمام ابن كثير في كتابه البداية والنهاية عن الإمام أبي الحسن الكردي أحد أكابر أئمة الشافعية وأكابر فقهائهم، فترك، قال مذهبنا ترك القنوت، لأن الشافعي رحمه الله تعالى قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، ولم يصح الحديث في قنوت صلاة الفجر. في سنن أبي داود وغيره من حديث أبي من حديث سعد بن طارق بن أشيم أنه قال لأبي يا أبتي صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، من طريق من حديث أبي مالك سعد بن طارق بن أشيم، يا أبت صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أكانوا يقنطون في صلاة الفجر؟ قال أي بني محدث، يعني بدعة. فالصحيح من أقوال أهل العلم عدم تخصيص الفجر بالقنوت، فإذا نزلت نازلة بالمسلمين فلا حرج من أن يقنت في الصلوات كلها، بل هي السنة. فإذا زادت النوازل على المسلمين وسيتغير حال الصلاة عن الكيفية التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك ندعو الله في سجودنا ونسأل الله ونحسن بالعمل الصالح والاستقامة على أمر الله سبحانه. فإذا استقمنا على أمر الله وعملنا صالحا رفع الله عنا هذه النوازل وهذا الظلم. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع. إذن هل القنوت يكون بعد الركوع أم قبل الركوع؟ الكل جائز، لكن الوارد في قنوت الصلوات أنه بعد الركوع. يدعو على أحياء من أحياء العرب، ورد تعيينهم أنهم رعل وعصية وبنو لحيان. رعل وذكوان وعصية وبنو لحيان عصوا الله ورسوله لما ذبحوا وقتلوا القراء 70 من القراء وغدروا بهم. قراء يعني من العلماء. ثم تركه، متفق عليه لفظه في البخاري مطولا، عن عاصم الأحول قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن القنوت، فقال: قد كان القنوت. قلت: قبل الركوع أو بعده؟ قال: قبله. قلت: فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت بعد الركوع. قال: كذب، إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا، أراه كان بعث قوما يقال لهم القراء زهاء 70 رجلا إلى قوم من المشركين، فغدروا وقتلوا القراء دون أولئك، وكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد، فقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو عليه. قول، يعني قول أنس إن القنوت قبل الركوع لا ينافي قوله بعد ذلك إن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع. يعني هو يقول إن القنوت يكون بعد الركوع قبل الركوع، لكن في هذه الحادثة بعينها قنت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الركوع. فهمت؟ يعني أنس يقول إن القنوت يكون قبل الركوع، لكن في هذا الشهر الذي قنت فيه ويدعو على هؤلاء، على رعل وذكوان وعصية وبني لحيان، هؤلاء قنت عليهم بعد ودع عليهم بعد الركوع. ولأحمد والدارقطني نحو من حديث أنس من وجه آخر، يعني من طريق آخر، يعني بإسناد آخر، زاد: فأما في الصبح فلن يزل يقنط حتى فارق الدنيا صلى الله عليه وسلم. قلنا هذه الزيادة من طريق أبي جعفر الرازي عيسى بن مهان، وهو ضعيف فلا تصح هذه الزيادة. فقوله في الحديث الأول ثم ترك فيما عدا الفجر، ويدل أنه أراده قوله فلم يزل يقنط، يعني ما زال مستمرا في القنوت، لكن نقول ثبت العرش ثم انقش، إذا صح الحديث عمل به، وإذا كان ضعيفا فلا يعمل به، فلا يعمل به. هذا والأحاديث عن أنس رضي الله عنه في القنوت قد اضطربت وتعارضت في صلاة الغداء. فتح، ما هي صلاة الغداء؟ غداء الصبح والفجر، نعم، وقد هي الصبح، وقد جمع بينها في الهدي النبوي. ما هو الهدي النبوي؟ زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام العلامة ابن القيم وصلى الله وسلم وبارك على محمد. فقال: أحاديث أنس كلها صحاح، يصدق بعضها بعضا ولا تناقض فيها، والقنوت الذي ذكره قبل الركوع غير الذي ذكره بعده، والذي وقته غير الذي والذي وقته غير الذي أطلقه. فالذي ذكره قبل الركوع هو إطالة القيام للقراءة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة طول القيام، حديث جابر في مسلم. والذي ذكره بعده إطالة القيام للدعاء، فعله شهرا يدعو على، نعم، أفضل الصلاة طول القيام، هذا اللفظ طول القيام. والذي ذكره بعده هو إطالة القيام للدعاء، فعله شهرا يدعو على قوم ويدعو لقوم، ثم استمر يطول هذا الركن ثم استمر يطول هذا الركن للدعاء والثناء إلى أن فارق الدنيا، كما دل له حديث أن أنس رضي الله عنه كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي. وأخبرهم أن هذه صفة صلاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أبا عبد الله، فهم الآن أن أنس كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وأخبرهم أن هذه صفة صلاته صلى الله عليه وآله وسلم. قبلها يقول ابن القيم رحمه الله: ثم استمر يطول هذا الركن للدعاء والثناء إلى أن فارق الدنيا. هل يقنت يرفع يديه ويجهر بالدعاء؟ فماذا؟ أحسن. إنما يطيل فيما بعد في القيام الذي بعد الركوع، يدعو ربه ويثني عليه حتى يقول القائل قد نسي. قد نسي لماذا؟ لأنه ما يتكلم، ما يجهر، ولو جهر ما قالوا ذلك. انظر لفقه ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في الجمع بين الأدلة، أخرجه عنه في الصحيحين. فهذا هو القنوت الذي قال فيه أنس إنه ما زال صلى الله عليه وآله وسلم عليه حتى فارق الدنيا. هذا لو صح الحديث، لكن ضعيف، ولو صح فيحمل على هذا الذي في الصحيحين. والذي تركه الدعاء على أقوام من العرب وكان بعد ركوع، فمراد أنس بالقنوت قبل الركوع وبعد، الذي أخبر أنه ما زال عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو إطالة القيام في هذين المحلين بقراءة القرآن وبالدعاء. هذا مضمون كلامه. يعني ابن القيم رحمة الله تعالى عليه يقول: لو صح أنه يعني ظل يقنت حتى فارق الدنيا، فالمراد أنه قبل الركوع بالقراءة وبعد الركوع بالدعاء والثناء وذكر الله سرا. ولا يخفى أنه لا يوافق قوله. وأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا، فإنه دل أن ذلك خاص بالفجر، وإطالة القيام بعد الركوع عام للصلاة كلها. عند ذلك نقول إن هذا الكلام لا يستقيم، كلام الصنعاني، لأن حديث ما زال يقنط حتى فارق الدنيا حديث ضعيف في إسناده أبو جعفر الرازي عيسى بن مهان. قال الصنعاني رحمه الله تعالى: وأما حديث أبي هريرة الذي أخرجه الحاكم، عندكم نسخة محققة هنا ينفي نسبته في المستدرك وأنه ليس في مسند أبي هريرة من طريق سعيد المقبول، وأحال على إتحاف المهرة. وأما حديث أبي هريرة الذي أخرجه الحاكم وصححه بأنه صلى الله عليه وآله وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في صلاة الصبح في الركعة الثانية يرفع يديه فيدعو بهذا الدعاء: اللهم اهدني في من هديت إلى آخره، ففيه عبد الله بن سعيد المقبري ولا تقوم به حجة. يعني الدعاء الذي يقولون: اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا، هذا دعاء الوتر الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ للحسن بن علي. جعله في صلاة الصبح فيه عبد الله بن سعيد المقبري، وهو ضعيف جدا. وقد ذهب أن الدعاء عقب آخر ركوع من الفجر سنة جماعة من السلف ومن الخلف: الهادي والقاسم وزيد بن علي والشافعي. الشافعي يعني قال: إذا صح الحديث فمذهبي، وإذا كان ضعيفا فليس مذهبا له، فالصحيح من مذهبه طيب الله ثراه كما قال الإمام أبو الحسن الكرجي وأقره الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية أن ترك القنوت هو مذهب الشافعي رحمة الله تعالى عليه. وإن اختلفوا في ألفاظ فعند الهادي بدعاء من القرآن وعند الشافعي بحديث اللهم اهدني في من هديت. إذن نخلص من هذا أن القنوت يكون في النوازل في الصلوات الخمس بعد الركوع، وأن القيام قبل الركوع وبعده يكون طويلا يطال فيه قليلا بالدعاء والثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله، وأن تخصيص الفجر بالقنوت قول مرجوح في مذهب الشافعي نفسه رحمة الله تعالى عليه وجمهور العلماء على عدمه، وأن الصحابي الجليل طارق بن أشيم حكم بأنه بدعة، فلا قنوت في الفجر ولا في غيره إلا إذا نزلت نازلة بالمسلمين، فإذا تكاثرت النوازل كحالنا عند ذلك نرجع إلى أصل الصلاة ونكتفي بالدعاء في السجود وغيره، لأن القنوت هو دعاء فيدعى في السجود، وأقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد فيدعى في محل السجود فإنه قمن أن يستجاب. وعنه رضي الله عنه أي عن أنس، وللأسف لم يعط رقما لهذا، وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا لقوم، صححه ابن خزيمة. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قنت إما أن يدعو للمؤمنين اللهم أنجي اللهم أنجي عياش بن ربيعة، اللهم أنجي ابن هشام، يعني اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين الذين كانوا في مكة، ظل يدعو على رعل وذكوان وعصية، فكان يدعو لقوم ويدعو على قوم. قال الصنعاني رحمه الله تعالى وعنه أي أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنط إلا إذا دعا لقوم أو دعا لقوم، صحاه ابن خزيمة. أما دعاؤه لقوم فكما ثبت أنه كان يدعو للمستضعفين من أهل مكة، وأما دعاؤه على قوم فكما عرفته قريبا. ومن هنا قال بعض العلماء يسن القنوت في النوازل فيدعو بما يناسب الحادثة، ثم إذا كان القنوت للنوازل فما دخل اللهم اهدنا في من هديت، اللهم لعن أعداءك أعداء الدين، لكن قد تلعن أحدا الآن فتمنع، إذن ادعو عليهم في سجود ولو بأسمائهم. تعال يلا عند أبيك. ومن هنا قال بعض العلماء يسن القنوت في النوازل فيدعو بما يناسب الحادثة، إن أصيب المؤمنون بمصيبة اللهم نجي المؤمنين، اللهم نجي المستضعفين، اللهم إذا الكفار آذوا المسلمين اللهم لعن الكفرة والمجرمين والفاسدين والمفسدين والظلمة. لكن مشكلة فالقول بأنه يسن في النوازل، وإذا عرفت هذا فالقول بأنه يسن في النوازل قول حسن تأسيا بما فعله صلى الله عليه وسلم في دعائه على أولئك الأحياء من العرب، إلا أنه قد يقال قد نزل به صلى الله عليه وسلم حوادث كحصار الخندق وغيره ولم يروى أنه قنت فيه، ولعله يقال الترك لبيان الجواز. إذن يجوز أن يقنت ويجوز أن يترك، لكن قلنا إذا كثرت النوازل وستتغير الصلاة عن هيئتها فعند ذلك يعدل عن هذا الجائز إلى الجائز الأصلي الذي هو ترك الدعاء الجهري، ويدعى سرا ويوصى المؤمنون في صلاتهم بكثرة الدعاء في السجود للمؤمنين والدعاء على الكافرين والمجرمين. وقد ذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى أنه منهي عن القنوط في الفجر، كأنهم استدلوا بالحديث 38. مسألة الدعاء والقنوط أعظم سلاح يمتلكه المؤمنون هو سلاح الدعاء، سلاح يؤثر على الصواريخ والطائرات والدبابات وعلى التقدم والتقنية والحضارة. سلاح لو أن القلوب عمرت بطاعة الله وبالثقة في الله وباليقين في الله وبحسن الرجاء في الله وبالتوكل على الله، إن شاء الله يستجيب الله، وتتحول قاذفات الصواريخ والصواريخ والطائرات والدبابات والمدافع والنوويات إلى حديد لا أثر له. ما الدليل؟ ما الدليل؟ ما الدليل؟ ما الدليل؟ ما الدليل؟ حديث ابن عباس في البخاري: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عندما ألقي في النار. ماذا كان من شأنها؟ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وقالها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. نفس المسألة الآن، تكالب وتآلب أبناء القردة والخنازير من اليهود والصليبيين والعلمانيين والماسونيين والمنافقين والمرتدين والرافضة، واجتمع كل أعداء الله وعبدة البقر وعبدة الفئران وعبدة الشهوات وعبدة الشياطين وعبدة كل شيء إلا الله، اجتمع هؤلاء المجرمون على أهل الإسلام. فهل سنخرجها صالحة نقية من قلوب نقية صالحة متوكلة على ربها حسبنا الله ونعم الوكيل؟ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الأمة الآن إذا قيل الأمريكان واليهود يرتجفون، والدليل أن كثيرا ممن يجب أن يستقيم على أمر الله يكون ذنبا لأمثال هؤلاء المجرمين. من يجب أن يعلق قلبه بالله لا يتعلق قلبه إلا بهؤلاء الملاعين. طيب لو علقت القلوب بالله جل وعلا، ما هم جمعوا واجتمعوا وخططوا وسعوا لإبادة الأمة نفس ما فعلت الأحزاب من قبل. اجتمعت قريش واجتمع كفار نجد، كفار نجد من قبائل نجد غطفان وغيرها، طيب، واليهود بالمدينة في أطرافه والمنافقون في داخل الصف الإسلامي وبجوار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسخرون ويستهزئون من بعض أقوال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كما يفعل المنافقون في عصرنا. لما قال بعضهم: أيعدنا بفتح فارس والروم وأحدنا لا يستطيع أن يقضي حاجته، أي من الخوف، وبلغت القلوب الحناجر. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، نحن خفنا وارتعدنا وأصابنا الرعب والفزع على قليل من أرغفة الخبز، على قليل من حطام الدنيا، على قليل من أمور الدنيا التي يمتلكها بل لا يمتلكها إلا الله جل وعلا خفنا وارتعبنا وأصابنا الرعب والفزع ونافق من نافق ووالى أعداء الله من والى وانحرف عن منهج الله من انحرف، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما قيل لهم ذلك ماذا؟ زادهم إيمانا. هذا الفارق، أن إيماننا ضعف، أن قلوب الكثير منا تعلقت بالدنيا، أننا لعب بنا، فتحت الدنيا على كثير من الناس ولم يستطع جمهورنا الخروج منها. وإلا أبانا، أسأل الله أن يحفظهم وأن يبارك فيهم وأن يحسن لنا ولهم الختام، كثير حاضر الآن أسأل الله أن يبارك فيه، هل قبل 30 و40 سنة كان يوجد الفتح في الدنيا مثل الآن؟ ها؟ هل كان يوجد في أيامكم قبل 50 سنة وأنتم شباب مثل هؤلاء الأولاد؟ هل كان يوجد هذا الثراء وهذه الأموال المتكاثرة أم كانت قليلة؟ ها؟ ما كانت توجد، لكن كان يوجد البركة ويوجد الرضا عن الله ويوجد المحبة في القلوب ويوجد المرأة التي كانت تخبز فتعطي للجيران. اليوم ماء اللبن بعد الخض، الماء 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 بعد اللبن ما يخض، الماء الباقي يباع، المش أصبح يباع، المش المش يباع إلى الله وحده المشتكى. طغت المادية على قلوب كثير من الناس، أدخلوا الناس في الدنيا ولم يستطيعوا الخروج منها. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه زادهم إيمان وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. فهنا مسألة إن الماديات الله جل وعلا قادر، لكن يحتاج الأمر إلى قلوب تدعو الله جل وعلا، وإلى أيد نقية طاهرة شريفة متوضئة لم تلوث بربا برشوة بانحراف عن منهج الله تدعو الله جل وعلا. فنحن نمتلك أعظم سلاح لا يمتلكه غيرنا، سلاح الدعاء، حسبنا الله ونعم الوكيل. تغيرت النار من محرقة إلى برد وسلام بأمر الذي يقول للشيء كن فيكون. الأحزاب أرسل الله عليهم ريحا وشتت شملهم وفرق جمعهم واضطروا للخروج وللهروب، ولولا لولا لولا ما كان ما كان. ومن يفهم يفهم، ومن لا يفهم يسأل من يفهم، والله المستعان. الحديث 38 وعن سعيد، لا الصواب عن سعد، ماذا عندكم؟ أنا عندي سعيد كذا في نسخ، يقول هنا الصنعاني سيقول كذا في نسخ البلوغ سعيد وهو سعد ابن طارق الأشجعي رضي الله عنه قال قلت لأبي يا أبتي إنك صليت خلف النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أفكانوا يقنطون في الفجر؟ قال أي بني محدث، يعني بدعة. رواه 5 إلا أبا داود، أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعن سعيد كذا في نسخ البلوغ، أنا قلت قبل قليل في أبي داود. طيب. إيه؟ طيب. وعن سعيد كذا في نسخ البلوغ، سعيد وهو سعد، سعد بن طارق أبو مالك الأشجعي، بغير مثنات تحتية، سعد وسعيد، سعيد بمثنى تحتية يعني فيها الياء بدون يكون سعد. ابن طارق الأشجعي. قال: قلت لأبي، وهو طارق بن أشيم بفتح الهمزة فشين معجمة فمثنات مفتوحة أشيا أشيم بزينة أحمر. قال ابن عبد البر: يعد في الكوفيين. روى عنه ابنه أبو مالك سعد بن طارق: يا أبت، إنك صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أفكانوا يقنطون في الفجر؟ يعني يخصصون صلاة الفجر بالقنوت. فقال: أي بني محدث، بدعة. رواه الخمسة إلا أبا داود، وقد روي خلاف عمن ذكر، والجمع بينهما أنه وقع القنوت لهم تارة وتركوه أخرى. وأما أبو حنيفة ومن ذكر معه فإنهم جعلوه منهيا عنه لهذا الحديث، لأنه إذا كان محدثا فهو بدعة، والبدعة منهي عنها. ذكرنا جمع ابن القيم رحمه الله تعالى من قبل، وأن حديث ما زال يقنط حتى فرق الدنيا في إسناده أبو جعفر الرازي وهو ضعيف. إذن القنوت في صلاة الفجر بدعة، تخصيص القنوت في صلاة الفجر بدعة، كما أفتى بذلك هذا الصحابي الجليل الذي صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي. دخلت إلى مسجد من المساجد، ابتليت بمسجد من المساجد التي يقنطون فيها في الفجر، فما الحكم؟ صلي وراءهم والصلاة صحيحة، وإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فعليهم ولكم. فإذا صليت خلف من يقنط فلا حرج أن تصلي خلفه لأنه مسلم، وإذا أرادوا أن يجعلوك إماما فاشترط ألا تقنط في صلاة الفجر. إن رضوا بك على هذا فالحمد لله، وإن لم يرضوا فليتقدم آخر وليصلي ونصلي خلفه، لأننا نرى الصلاة صحيحة خلف المبتدعة. هل من قنت في صلاة الفجر يكون مبتدعا؟ لا يكون مبتدعا، لأنه متأول، ولأن هذا مذهب من المذاهب، إلا إذا علم الحق وعاند فهذا هو الذي يكون قد وقع في بدعة. ومع كل ذلك فالصلاة خلفه أيضا جائزة وصحيحة إن شاء الله، فلا إشكال لإخواننا الذين في بعض القرى والأرياف الذين يصلون في بعض المساجد التي يقنت فيها، فصلي ولا حرج. سؤال: هل ترفع اليدان ويؤمن؟ خلاف بين أئمة العصر، منهم من قال: أنت متابع، إنما جعل الإمام ليؤتم به، وعموما أنت الصلاة صحيحة، رفعت يديك أو لم ترفع يديك. لعلي أجبت عن سؤاليكما. هتفضل. إيش؟ ما هذا كله من بدع القوم، يعني حقا ونشهد، ويعني من بدع القوم، يعني ليست الإشكالية في ماذا يقولون، الإشكالية الأعظم في الأصل، وهو أنه يعني الإمام يقنط فهم يعني وراء، يعني هم وراء، يعني هم وراء، أنت تقنط ونحن وراء، نشهد حقا كذا كذا. ما هذا ليس فضائل، إنما هذا عبادة. طيب، وإذا كانت الأحاديث صحيحة في غير هذا الفعل، وما ورد في هذا الفعل ضعيف.
نعم.
ليس لهذا الحد، ما أنا قلت الصلاة خلفهم صحيحة. لا 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 نقنط، لأنها بدعة. نعم، مخالفون لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو بعث الرسول عليه السلام لأنكر، ولو بعث أبو بكر لأنكر، ولو بعث عمر لأنكر، لكن نحن نقول الصلاة صحيحة إن شاء الله. تفضل. تفضل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله طيب بسم الله الحديث 39 في دعاء نعم تفضل
امام الجمع كثير من الناس
نعم
يعملون بحديث
نعم
وقليل من الناس يعملون بحديث الآخر
نعم
وعندما حققنا الامر وجدنا ان هذه الكثرة تتبع حديث ضعيف
نعم
فماذا نفعل؟
أحسن الله إليك وبارك الله فيكم وأسأل الله أن يطول في عمرك على الخير وأن يحسن لنا ولكم الختام. هنا كما تعلمون إن شاء الله وأعلم أن فضيلتكم توجه ولست بسائل لتتعلم، فأنت تعلم ولست مني تتعلم. أسأل الله أن يحفظك وأن يطيل في عمرك على الخير. هنا يجب أن نكون دعاة خير ورحمة وبر، وأننا نأخذ بقلوب الناس وبأيديهم وبجوارحهم إلى الله عز وجل، وأن نبين لهم حكم العمل بالحديث الضعيف، وأن الحديث الضعيف ليس من شريعة الله عز وجل في شيء، لأن الله جل وعلا يقول اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم، والضعيف ليس من أحسن ما أنزل إليكم. هذه واحدة. الثانية، يكاد أن يكون إجماعا بين الأمة أن الحديث الضعيف لا يعمل به في الأحكام الشرعية، فمن عمل بالحديث الضعيف بعد علمه بأنه ضعيف فقد خالف إجماع الأمة. الذين عملوا به تأولوه، والتأويل فرع عن التصحيح، هم لم يصححوه لكن تأولوا لعل. فهنا يبين أن الحديث الضعيف لا يعمل به في الأحكام الشرعية، بل ولا في فضائل الأعمال. والقنوت شعيرة من شعائر الصلاة، وسيد الخلق محمد صلى الله عليه وعلى وسلم قد قال صلوا كما رأيتمني أصلي. فهو لم يداوم عليه الصلاة والسلام على قنوت الفجر، فلا يجوز لنا أن نداوم، فإن داومنا فقد خالفنا سنته صلى الله عليه وعلى وسلم. وكما تعلمون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. والحق لا يعرف بالرجال، إنما يعرف الرجال باتباعهم للحق. اعرف الحق تعرف أهله، ولا يعرف الحق بالرجال، إنما يعرف الرجال بالحق أي باتباعهم للحق. وأنتم بارك الله فيكم. نقف عند الحديث 39 عند دعاء الحسن بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه اللهم اهدنا في من هديت. بقي سؤال يقول: نرجو بيان ضعف حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق مع التفصيل الأمكن. حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق حديث ضعيف، أخرجه أبو داود ومن طريقه البيهقي في سننيهما من طريق محمد ابن خالد الوهبي، قال الحافظ فيه صدوق في التقريب، خالف رواه عن معرف ابن واصل عن محارب ابن دثار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خالفه 5 من الأئمة الكبار: الأول أحمد ابن عبد الله ابن يونس اليربوعي، قال فيه الإمام أحمد شيخ الإسلام، وهذه تزكية من أعظم التزكيات على وجه الأرض، أن يقول إمام الدنيا في زمانه رجل إنه شيخ الإسلام. الثاني الإمام الكبير الجهبر الذي ما فاقه الصحابة إلا بصحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وبشمهم واستنشاقهم لغبار الجهاد مع سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، اجتمعت فيه كل خصال الخير، الإمام المبارك أبو عبد الرحمن عبد الله ابن المبارك الحنظلي الخراساني. الإمام الثالث الفضل ابن ذكين أبو نعيم، الذي أخرج الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد وابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد وغيرهما من طريق إسناد صحيح من طريق أحمد ابن منصور الرمادي، قال: خرجت مع أحمد بن حنبل ويحيى بن معين إلى عبد الرزاق باليمن لأخدمهما، فلما رجعنا أي من اليمن مررنا بالكوفة، فقال ابن معين: والله لأختبرن أبا نعيم. فقال أحمد: يا أبا زكريا الرجل ثقة، الرجل ثقة. قال: والله لأختبرن. فأتى ب30 حديثا من أحاديثه، وجعل في كل عاشر من هؤلاء يعني هم 13 يعني 10 10 10، فجعل في كل عاشر حرف إسناد الحديث، فقرأ 10 الأولى والإمام ساكت، فلما وصل إلى الحديث الذي ليس من حديثه قال: اضرب عليه ليس من حديثه، اضرب عليه ليس من حديثي. وكان يجلس أحمد على يمينه ويحيى على شماله وأحمد بن منصور تحت قدميه. ولما وصل للحديث الأول من الأحاديث التي حور فيها وليختبر وقلب فيها، قال: اضرب عليه ليس من حديثي. ثم أتى إلى الثاني فقال: اضرب عليه ليس من حديثي. ثم لما قرأ الثالث غارت عيناه، تحركت عيناه وأخذه الغضب، وقال: أما أنت يا ابن حنبل، أما أنت يا رمادي فأحقر من أن تفعل هذا. شاب صغير قال: أنت أحقر من أن تفعل هذه الفعل، تختبرني؟ وأما أنت يا ابن حنبل فأورع وأبقى لله من أن تفعل ذلك، وأما أنت يا ابن معين فأظنها من فعلتك، ويرفسه في صدره فينقلب على الأرض ويدخل إلى بيته مغضبا ويغلق الباب. فقال أحمد: يا أبا زكريا ألم أقل لك إن الرجل ثقة؟ قال: والله لرفسته في صدري أحب إلي من رحلتي إلى اليمن. فكان هذا الثالث الرابع الكبش النطاح وكيع بن الجراح الذي قيل فيه: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال: أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يعطى لعاصي. نسأل الله أن يفقهنا في دينه وأن يرزقنا تقواه وأن يرزقنا العمل بالعلم. وكيع بن الجراح. الرابع الخامس شيخ البخاري يحيى ابن عبد الله ابن بكير. فهؤلاء الخمسة الأئمة الجباب خالفوا واحدا فرووا الحديث عن معرف عن محارب عن النبي صلى الله عليه وسلم أي مرسلا. فالراجح في الحديث الإرسال ووصله شذوذ من محمد ابن خالد، فكان الحديث مرسلا والمرسل من قبيل الضعيف. فحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق حديث ضعيف، لكن لا يعني هذا أن كل واحد يذهب ليطلق امرأته فرغم أن الحديث ضعيف، لا دخل للحديث بالواقع. فمن البر والإحسان، البر والإحسان والمودة والرحمة بين الأزواج شيء وضعف الحديث شيء آخر. وما يوجد شيء من الحلال يكون بغيضا إلى الله عز وجل. فالطلاق أيضا للأمانة العلمية، لو أن أحد الصالحين بل أحد كبار الصالحين طلق امرأته وهي من خيرة الناس فلا يطعن في دين أحدهما. لماذا؟ تفضل مش محمد تريد تكلم؟ طيب لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلق سودة وطلق حفصة، فوقفت سودة في الطريق وقالت يا رسول، ووهبت ليلتها لعائشة، وحفصة نزل جبريل إن ربك يأمرك بمراجعة حفصة فإنها صوامة قوامة. أيضا كان الحسن بن علي وهو من سادات بل سيد شباب أهل الجنة وأخوه عليهما وعلى أبيهما وعلى أمهما وعلى جدهما الصلاة والسلام، وليست لوثة شيعية، كان رجلا مطلاقا، فقد أحصن 70 امرأة يتزوج الأربعة ويطلقهم، مع أنه يعني مات وهو في شبابه حول 52 سنة هجرية، يعني تعادل تقريبا 51 سنة ميلادية، ومع ذلك أحصن، يعني تزوج 70 امرأة. يعدد الزوجات لا يعدد الأزواج، فتعدد الزوجات مباح أو حلال أو مستحب، أما تعدد الأزواج فحرام، ومن استحله فهو كافر مرتد خارج من ملة الإسلام ولو صلى وصام وزعم أنه مسلم. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن ينفعني وإياكم بما قلنا وبما سمعنا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع. وصلى الله وسلم وبارك على الحبيب الشفيع محمد وعلى آله وصحبه.